موقع درر النابلسي يقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوات الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من هذا البرنامج ولقاء مع فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن والسنة في كلية الشريعة وأصول الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لقد وصف الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الحياء بأنه شعبة من الإيمان، فالحياء من الأمور المطلوبة اجتماعيا ودينيا، والحياء عكس التبذل والابتذال. أيمتى فضيلة الشيخ نقول عن إنسان أنه خدش الحياء أو قل حياؤه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أستاذ عبد الحليم، أنا مضطر قبل أن أمضي في الإجابة عن هذا السؤال أن أنطلق من حقيقة دقيقة وعميقة وعقدية، ذلك أنني لا أؤمن إطلاقا أن أجد أخلاقا علية بعيدا عن الإيمان. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: قرن الحياء بالإيمان. أنت حينما تؤمن، وحينما تستقيم على أمر الله، وحينما تعمل الصالحات تقربا إلى الله، وحينما تقبل على الله، تشتق منه مكارم الأخلاق. مكارم الأخلاق مخزونة عند الله، فإذا أحب الله عبدا منحه خلقا حسنا. أنا لا أصدق أن يكون الإنسان رحيما وهو بعيد عن الله، أو أن يكون كريما وهو بعيد عن الله. فكل مكارم الأخلاق الأصيلة التي لا تتأثر بالظروف ولا تتبدل هي من أصل علوي، من أصل سماوي، مشتقة من الله عز وجل. هذا الذي أؤمن به. لكن المفاجأة أنك قد تجد إنسان لا دين له ولا انتماء له، وليس ملتزما بأي دين، يكون صادقا ويكون منجزا لوعده ومتواضعا أحيانا. فهذه الصفات التي نجدها في غير المؤمنين بالله قد توقعنا في حرج وفي اضطراب. تفسيرها عندي واضح جدا. الإنسان بذكائه يكتشف أن الصدق أربح له من الكذب، وأن التواضع أقوى لمكانته من التكبر. هذه الأخلاق أنا أسميها أخلاق الأذكياء، لأنهم أدركوا بذكائهم أن مكارم الأخلاق تحقق مصالحهم. وكنت أقول دائما إن العالم الغربي كل إيجابياته إسلامية، لا لأنهم يؤمنون بالله، ولكنهم يعبدون المال من دون الله. حينما يعبد الإنسان المال، تجميع المال يحتاج إلى صدق وإلى إتقان وإلى إنجاز وعد وإلى وإلى. هذه الأخلاق تغش عامة الناس، لكنها لا تغش المؤمنين. هذه الأخلاق تنهار فوراً حينما تهدد مصالحهم، ينقلبون إلى وحوش كاسرة، لا يرحمون، يبطشون، يقتلون. وهذا الذي جرى في العالم الغربي. كان حضارة شدهت الأبصار وأسرت القلوب، فلما هددت مصالحهم انقلبوا إلى وحوش كاسرة، وسقط الغرب كحضارة وبقي كقوة غاشمة. لذلك أنا دائما أحب أن أؤكد للإخوة الكرام المستمعين أن الأخلاق التي تلفت النظر إما أن يكون لها أصل إيماني أو أصل مصلحي. لو جئنا بمدير لمؤسسة وراقبناه مراقبة مديدة وهو لا يؤمن بوجود الإله، قد نفاجأ أنه صادق ومتواضع ومنصف. مصلحته كمدير لهذه المؤسسة، سبب استمراريته فيها، سبب تألقه هذه الصفات، هذه اكتشفها بذكائه، لكنه لا يعبد الله بها ولا يرجو منها أي شيء إلا تحقيق مصلحته في الدنيا. هذا الإنسان له الدنيا، والله عز وجل يعطيه سؤله، وما له في الآخرة من خلاق. فإذا راقبنا هذا الإنسان الذي لا يؤمن بوجود الإله أصلاً، لوجدناه إن كان ذكياً طبعاً صادقاً ومتواضعاً ومنصفاً.
كيف يوفق الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان الذي لا يؤمن به؟
هذا لأن الدنيا لها أسباب، فمن أخذ بها نالها كائناً من كان، مسلماً أو كافراً. من أخذ بالأسباب أعطاه الله إياها. الدليل: كلاً نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. وقد قال بعض العلماء: الدنيا تصلح بالكفر والعدل ولا تصلح بالإيمان والظلم، وإن الله ينصر الأمة العادلة الكافرة على الأمة المسلمة الظالمة. الدنيا نظامها غير نظام الآخرة، من يأخذ بأسبابها يملكها مسلما كان أو كافرا، بينما الآخرة وعد صادق للمؤمنين. لو جئنا برجل دين أو إنسان مؤمن إيمان كبير وسلمناه إدارة هذا المشروع، المفاجأة أننا نجده صادقاً ومتواضعاً ومنصفاً، لكن هذا لعلة مصلحية وهذا لعلة تعبدية. هذا له الدنيا والآخرة، ذاك له الدنيا فقط. إذن العمل الذكي يلتقي مع العمل العبادي في النتائج، ويختلف عنه في البواعث، بل ويختلف عنه في الجزاء. أعطاه الله الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. أحياناً نوجه من على الحدود أن يكونوا مهذبين جداً من أجل ترويج السياحة فقط، لا من أجل إقامة شرع الله في الأرض. الذي أساسه الرحمة والعدل والإنصاف. حتى الذي ليس مؤمناً لا يعمل الخير إلا لثمن محدود دنيوي. هذا الذي أتمنى أن يكون واضحاً. فلذلك الحياء مصدره الإيمان. وقد اغتسل رجل أمام النبي عارياً فقال: خذ أجارتك ولا حاجة لنا بك، فإني أراك لا تستحي من الله. والحياء شعبة من شعب الإيمان، والحياء لا يأتي إلا بخير. الحياء صفة المؤمن الصارخة، يستحي أن يكون وقحاً، يستحي أن يكون متجبراً، يستحي أن يكون متكبراً، يستحي أن يكون متبذلاً. لذلك دائماً الشيطان يدعو إلى العري، والإيمان يدعو إلى التستر، ينزع عنهما لباسهما. فكلما رأيت امرأة تزداد تكشفاً هي مع الشيطان، وكلما رأيت امرأة تزداد تستراً هي مع الرحمن.
نعم. فضيلة الشيخ، هل الخجل هو نوع من أنواع الحياء أم
لا؟ أبداً، الخجل مذموم والحياء مقبول. الخجل مذموم والحياء صفة رفيعة في الإنسان. الخجل أن تستحيي أن تطالب بحقك، الخجل أن تستحي أن تقول في مجلس كبير، الخجل أن تستحي أن تنطق بكلمة الحق. هذا إنسان ضعيف الشخصية، ضعيف الوجود، يخجل أن يطالب بحقه. لذلك البطولة أن تطالب بحقك. دخل على عبد الملك بن مروان وفد تقدمهم غلام، فغضب الخليفة فقال لحاجبه: ما شاء أحد أن يدخل علي حتى دخل، حتى الصبية؟ فابتسم هذا الغلام وقال: أيها الأمير، إن دخولي عليك لم ينقص من قدرك ولكنه شرفني. أصابتنا سنة أذابت الشحم، وسنة أكلت اللحم، وسنة دقت العظم، ومعكم فضول مال، فإن كان هذا المال لله فنحن عباده، وإن كان لكم تصدقوا به علينا، وإن كان لنا فعلام تحبسوه عنا. فقال: والله ما ترك هذا الغلام لنا في واحدة عذرا. الجرأة رائعة. سيدنا عمر يمشي في المدينة، رأى أطفال، لما رأوه تفرقوا هيبة منه، إلا واحدا بقي واقفا، قال له: يا غلام، لما لم تهرب مع من هرب؟ قال له: أيها الأمير، لست ظالما فأخشى ظلمك، ولست مذنبا فأخشى عقابك، والطريق يسعني ويسعك. الجرأة رائعة جدا. الجريء إنسان قوي، وإنسان يعرف الله، وإنسان موحد، ولا يخاف في الله لومة لائم. لكن الخجول إنسان ضعيف الشخصية، معقد، ربي على القمع والقسوة والكلام القاسي، لذلك تضعف ثقته بنفسه، فلا يجرؤ أن يأخذ حقه. الخجل مذموم والحياء محمود.
نريد أيضا أن نضع ضوابط للجرأة حتى لا تخدش الحياء، فما هي هذه الضوابط؟
الجرأة أن تحاور لا أن تشتم. الشتم وقاحة. يمكن أن أحاور الآخر لساعات طويلة دون أقول له: أنت لا تفهم، هذه شتيمة، أنت جاهل. أقول: أنا هذا الذي جئت به معي رد عليه، هذا الذي قلته يفتقر للدليل، هذا الشيء الذي أدليت به ليس واقعيا، لي أن أحاوره لساعات طويلة، أما أن أتهمه بالجهل والغباء هذا كلام أصبح سبابا، ونحن مشكلاتنا في السباب. نحن نضحي بكل مصالحنا لأننا نشتم ولا نحاور.
فضيلة الشيخ، هل الحياء يأتي بالخير؟
أجاب عن هذا السؤال النبي عليه الصلاة والسلام فقال: الحياء لا يأتي إلا بخير، بل إن الحياء من صفات الرحمن. قال: إن الله حيي كريم، يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما خائبتين. فاتقوا الله في الدعاء، يعني الله عز وجل يستحي منك أن تسأله ثم لا يجيبك. فالحياء صفة الرحمن، حيي كريم، يستحي من عبده إذا بسط إليه يديه أن يردهما خائبتين.
فضيلة الشيخ، أيضا في مقابل الحياء هناك التبذل. رأينا أن الحياء هو من شعب الإيمان، إنما التبذل إلى ماذا يؤدي؟
التبذل يؤدي إلى الفساد وهلاك المجتمعات. وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. هذا الذي نجده في العالم الغربي، تبذل ما بعده تبذل، وقلة حياء ما بعدها قلة حياء. فالتبذل يأتي إلى الفساد، لأنه في ضوابط. الضوابط التي جعلها الله منهجا للإنسان، حينما يقتحمها ولا يعبأ بها ينقلب المجتمع إلى غابة يحكمها الأقوى، بينما الحياء يجعل المجتمع متكامل ومتعاون. فالحياء لا يأتي إلا بخير كما قال عليه الصلاة والسلام، وهو عنوان الإيمان. مؤمن يستحي، لكن هناك يعني من يتهم المؤمن بالضعف لأنه يستحي. السيدة عائشة قالت: رحم الله عمر، ما رأيت أزهد منه، كان إذا قال أسمع، وإذا أطعم أشبع، وإذا سار أسرع، وإذا ضرب أوجع. يعني المؤمن له أظافر أحيانا، أما هذا البسيط لا يفعل شيئا إطلاقا، هذا ليس حياء.
نعم،
لأنه النبي عليه الصلاة والسلام عفى عن أسير، توسل إليه، ذكر له بناته فعفى عنه، فعاد ثانية إلى قتل أصحابه وإلى التنكيل بهم، وقع مرة ثانية أسيرا، فأعاد الكرة، قال: والله لا أسمح لك أن تقول خدعت محمدا مرتين. ولم يعفو عنه. يعني ما كل العفو يعد عملا طيبا.
نعم فضيلة الشيخ، بالنسبة للحياء هو مطلوب، والتبذل أيضا من الأمور المذمومة. لماذا وصف سيدنا عثمان بالحياء؟
والحقيقة أن مكارم الأخلاق كثيرة جدا، كل إنسان فيه مكرمة متميز بها. هذا جريء، سيدنا عمر جريء، سيدنا عثمان حي، سيدنا خالد شجاع، سيدنا علي عالم. يعني هذه المكارم الحد الأدنى منها في المؤمن، جميعها بحدها الأدنى في المؤمن، لكن كل مؤمن له صفة يتميز بها، إلا النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام جمع مكارم الأخلاق كلها في أعلى مستوياتها، وأكمل منك لم تلد النساء، لكن كل صحابي فيه صفة، هذا حيي، وهذا أضبط من تكلم بالمواريث، وهذا أعدل من حكم، وهذا أفقه من علم، وهكذا.
نعم، نشكرك طبعا في نهاية هذا اللقاء الدكتور محمد راتب النابلسي، أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، لتفسير الحياء وأيضا لتبيان معالمه. إخوة الإيمان والإسلام، إلى حلقة قادمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الإسلام